نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذه الحلقة بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلة سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من المستمع حسين العولقي، يقول فيه: ما نصيحتكم سماحة الشيخ للشباب الذين يهجر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا باسم الذب عن السنة، جزاكم الله عنا خيرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول في سؤاله: ما النصيحة أو التوجيه للشباب الذين يبدع بعضهم بعضا وكل يدعي أن فعله نصر للسنة ودفاع عنها؟ نقول يا إخواني، الواجب على الجميع تقوى الله فيما نقول ونفعل، ونراقب الله في أقوالنا وأعمالنا، ونعلم أن الله سائلنا عن كل ألفاظ تلفظنا به، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأقوالنا محصاة علينا ونحن محاسبون عليها، فإن تكن تلك الأقوال أقوالا نافعة توافق شرع الله، ذكرا لله ودعوة للخير، وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وسبب بقوة الأخوة الإسلامية، فنعم، وإن كانت الألفاظ تجريحا، غيبة، نميمة، بهتانا، رمي الآخرين بالعظائم ونسبة ما الجرائم التي لم يقولها إليهم، فهذه أقوال خاطئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال: سب المسلم كقتله. إذن أخي المسلم، احترم عرض أخيك، وإياك أن تقول فيه ما ليس فيه. يقول صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. أخي، الأخطاء ممكن صدورها من أي إنسان كان، ولا عصمة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا عن ربه، فإن الله عصمه عن الخطأ فيما بلغ عن ربه جل وعلا، ولو عمل عملا فإنه لا يقر على خطأه، كما في أسرى بدر وغيره. المهم أنه معصوم فيما يبغي عن الله، ولو وقع من شيء لبلغ، فلا يستمر من الخطأ صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن بعض شبابنا قد يختلفون في مسائل شرعية، وجهات نظر، كل منهم له مقصود حسن إن شاء الله، لكن المشكلة أن الشيطان يلعب بعقول هؤلاء، فيغري هؤلاء بهؤلاء، ويزين لهؤلاء أن إخوانكم يقدحون فيكم، وأنهم ينسبونكم إلى الباطل، وأنه فينتصر آخرون ويدعون أن أنصار السنة يدافعون عنها، وخصوم يقولون أن أنصار السنة وندافع عنها. ما الحل؟ نقول يا إخواني، الله يقول لنا: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا اختلفنا في شيء رددناه إلى الله والرسول، فإن نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، فمن كان قوله منا قولا يوافق الكتاب والسنة فهو الحق، ومن كان قوله منا قولا يخالف الكتاب والسنة فإنه باطل. يجب أن ننصب من أنفسنا ألا نستمر على الباطل، وألا نستنكب من أي خطأ نبهنا عليه. فإذا أخطأت في وجهة نظري أو في حكمي على بعض الأشياء، وكان اجتهادي خاطئا مخالفا للشرع، ونبهني أخي على أخطائي وما وقع مني من زلل، فأحمد الله أن وفق لي من أنقذني من الجهالة ودلني على الهداية وأخذ بيدي لما في الخير والصلاح، فأحمد الله على هذه النعمة، ولا أستنكف ولا يأخذ العجب والكبر، بل أقبل الحق ممن جاء به، لأن الخطأ ممكن مني. أما أن أتعصب لرأيي والآخر يتعصبون لآرائهم وكل يدعي الحق، ولكن المصيبة أن قد يكون الجميع على خلاف الحق، لكنها عصبية جاهلية، فيجب علينا أن نترك تلك الأشياء، وأن نسعى في الإصلاح، وأن نحسن الظن بإخواننا، ونقبل توجيههم لنا ونصيحتهم لنا، وأن نحمد الله أن أنقذنا من الخطأ وبصرنا من الجهل. يا شبابنا، الخلاف ممكن، لكن يجب تداركه، يجب أن نسيطر عليه، يجب أن لا تكون الاختيار وجه النظر سبب للتباغض والتقاطع والتناحس، يجب أن نكون واقعيين في أمورنا كلها، يجب أن لا نتخذ مواقف قاسية، كل منا يخطئ وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولقد تراجع خيار الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيما يفتون به إن وقع فتوى منهم على خلاف الحق وربه على خطئه، تراجع في ذلك وقبل من جاءه بالحق ولم يرده. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا فعل سلف الأمة وخيارهم، أن الخلاف واختلاف وجه النظر لا سبب للقطيعة ولا التهاجر، بل يجب البحث، وأن نكون على بساط البحث والتفاهم فيما بيننا للوصول إلى الشرع إن شاء الله. أرجو من الله أن يرزق حسن النية وحسن القصد.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. للأخ حسين سؤال آخر يقول فيه: حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم من حديث أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، هل لابد من الاستمرار على هذه الركعات، أم حتى لو صلى مرة واحدة يكتب له بيت في الجنة؟
فضل الله واسع، ولكن يظهر من صلى الاستمرار، لأن هذا العمل إذا واظب عليه دل على حبه له، إذا استمر على هذا العمل وصلى لله كل يوم 12 ركعة واستمر عليها وروض نفسه عليها، يرجى له من الله الخير. وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وجاء في الحديث آخر: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها بنى الله له بيتا في الجنة. يا إخواني، إذا سمعنا هذا الثواب العظيم على هذه الأعمال اليسيرة ونحن بأمس الحاج الأعمال الصالحة، يرجح بها ميزان يوم قدومنا على الله. فالمطلوب منا أن نغتنم فرص حياتنا ما دمنا في صحة وسلامة وعافية وقدرة، أن ننافس في هذه الأعمال وأن نحافظ عليها وأن نروض أنفسنا بالملازمة عليها وقضائه إذا فاتتنا، حتى يكون خلقا لنا وسجية لنا بتوفيق من الله.
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير للأخ حسين العولقي يقول فيه: أنا أسكن مع شباب عزاب ويأتون من الدوام في وقت متأخر من الليل، ولا يستيقظون لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس ثم يصلون الفجر، ولما نصحتهم قالوا: النائم ليس عليه شيء.
هذا خطأ، تصور باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالنوم تفريط، إنما التفريط يقضى. لكن هؤلاء ليس مرة واحدة، مستمرون على أنهم لا يصلونها إلا بعد الشمس. أداء الصلاة بعد خروج وقتها كبيرة من كبائر الذنوب، بل جمع من العلماء أو قمع يرون أن من أخرها عامدا حتى خرج وقتها يخشى عليه أن يطلق على الكفر. فيا إخواني، انتبهوا لأنفسكم وبادروا بالنوم مبكرين، احذروا هذا التهاون والتكاسل، احذروا يسيطر الشيطان عليكم فينسيكم ذكر الله استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. يقول صلى الله عليه وسلم: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فنم، فإن قام فذكر الله عن العقدة، وإن توضأ عن العقدة، وإذا صلى إن حلت عقده فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فيا إخواني، واظبوا على الصلاة، حافظوا عليها، وإياكم والتهاون بها. بكروا بالنوم حتى تدركوا هذه الصلاة فتؤدوها في وقتها، تنالون من الله المثوبة العظيمة. من صلى البردين دخل الجنة، يعني العصر والفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فكأنما قام الليل كله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه مجموعة من الأسئلة في حكم المسح على الخفين من أحد الإخوة. يقول في السؤال الأول: ما صفة المسح على الخفين؟
صفة المسح على الخفين أن تبل يدك بالماء فتمضه على ظاهر الخف.
يقول: هل يمسح الخفين مرة أم مرتين؟
يكفي واحدة.
أحسن الله إليكم. يسأل عن مدة المسح على الخفين للمقيم وللمسافر.
للمقيم 1 ليلة، للمسافر 3 أيام بلياليها، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ مدة المسح على الخفين للمقيم 1 ليلة وللمسافر 3 أيام لياليها من المسح بعد الحدث. هذا هو الصحيح. بمعنى لو لبس المسلم الخفين أو الشراب مثلا الساعة 8 صباحا فله أيام، ولم يلبسها على طهارة، لكن لم يحدث إلا الساعة 12، فنعتبر وقت من الساعة 12 إلى مثلها في اليوم الآتي. ولو مثلا لبسها الصباح ولم يتوضأ إلا العصر، لاعتبرنا اليوم والليلة من العصر وقت المسح عليها. هذا هو الأولى، سواء كان للمقيم أو المسافر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عند لبس الجوارب هل تقوم مقام الخفين؟
تقوم مقام الخفين من حيث ما نمسح عليها.
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وأراد المغيرة خلع خفيه قال: دعهما فإني لبستهما على طهارة، فمسى عليهما صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. إذا مسح المقيم أكثر من يوم وليلة ناسية هل يعيد الصلاة؟
الحنابل رحمهم الله يرون أن من مبطلات المسح انقضاء مدة المسح، فلو لبسها المسلم الساعة مثلا 8 صباحا واستمر يمسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مسع عليها الظهر يوم الثاني، نقول أعيد الظهر، لأن الظهر خارج عن وقت مدة المسح.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في المسح على الخفين يقول: اختلف العلماء في المسح على الجوارب الرقيقة، فما هو الصحيح ومتى يعد الجورب رقيقا؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال: البر ما اطمأت النفس. الإنسان إذا لبس الشراب الذي يشف عن القدمين وترى البشرة من وراء الخف، بل لو مسحه بالماء لم بل على ظاهر الخف ظاهر القدم من ذلك الماء على الذي وضع الذي مسح به ذلك الشراب، لأنه رقيق جدا. فالنفس في حرج من المسح عليه، النفس في حرج من المسح على جنس هذا الشراب، لو مشيت عليك تأثر، النفس في حرج من المسح عليه، فأنا ما أنصح به. كذلك المخرق وما في شقوق تطمئن النفس بأنه لا يمسح عليه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. إذا مسح المصلي على الخف فقط وقد لبسه ولبس تحته جوربا، فلما أراد الصلاة خلع الخف وترك الجورب، فما الحكم؟
ما يصلحهم يقولون إذا خلع الخف الفوقاني انتقض الوضوء، لأن الخف المكون من الشراب والجزمة التي يلبسها دائما تعتبر في حكم الواحد، فإذا خلع الأعلى ما صح أن يمسح الأسفل، لأن الحكم تعلق بالأعلى.
إذا مسح ثم خلعه
انتقض وضوءه.
نعم، أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: قدماي تبردان وتتورمان، فنصحني الطبيب بلبس الجورب، فألبس أكثر من جورب، فما حكم المسح عليهما؟
إذا لبست في كل جوربين
نعم،
فالحكم الفوقاني.
أحسن الله إليكم. يقول: مسحت على الجوربين ولكني نزعتهما خارج المسجد، فهل صلاتي صحيحة؟
يقول فقهاء: إذا خلعهما بعد المسح عليهما انتقض وضوءه.
جزاكم الله خيرا. يقول: البعض تصدر من جواربهم أكرمكم الله روائح تشغل المصلين لمحافظتهم على المسح عليها يوما كاملا، فهل من توجيه وهل ينصحون بخلعها في منتصف المدة مثلا وتغييرها؟
ويختلف من حال لحال، بعض الجزمات الكندرة وبعض الشراب يتصاعد من رائحة كريهة وبعضها لا، فهذا مختلف بحسب ذات الإنسان. من الناس من قد يكون إذا لبس الشراب مع بالجزمة يعني تصاعد من رائحة إما ضخام جسمه وقدمه وما منحهم الصحة والعافية، فربما يكون ذلك، ومنهم من دون ذلك تختلف. لكن إذا حصل إن هذا الشراب تصاعد من رائحة منتنة تضر المصلين، فالواجب أن تخلعه وأن تتوضأ تلبسه بعد الوضوء، وإذا جت المسجد فخلعه. أما أن تصلي فيه والرائحة السيئة تصاعد منه هذا إيذاء للناس.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ وحسن إليكم. أخونا باخت ذاكر الجدعاني يسأل يقول: هل يجوز بيع 10 أكياس من الدقيق ب20 كيسا من أعلاف البهائم كالذرة والشعير؟
لا مانع، لأن مختلف، إذا كان الدقيق دقيق بر أو شعير بيع بالأعلام لا في شيء، مختلف الجنس.
ولو كان 10 ب20 سماحة الشيخ؟
مختلف الجنس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أم محمد من المدينة تسأل تقول: أنا علي صيام 25 يوما، أنجبت طفلا ولم أطهر إلا بعد رمضان ومضى بعده 2 عامان، وعلي صيام 18 يوما لم أستطع الصيام ومضى بعده 1 عام، والسبب في ترك الصيام أنني لم أحتمل الجوع والعطش، ولو أجبرت نفسي على الصيام يؤثر على حالة الصحية، أفتونا مأجورين، ما الذي أعمله الآن؟
تقضينه إن كنت قادرة، وإن كنت عاجز عن الصيام لا في رمضان ولا في غيره فأطعمي عن كل مسكين. أما إن كنت قادرة صمت في رمضان وصمت في رمضان الماضي صمت وتقاضي الصيام من غير ضرر فصومي، وإن كان الصوم يؤدي إلى ضعف الصحة أو حدوث مرض أو زيادة مرض فأطعمي عن كل مسكين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع محمد من الرياض يقول: امرأة تزوجت رجلا لديه ولد وقد أرضعت ابنة أخيها، هل يصبح ولد زوجها محرما لابنة أخيها بصفة أن الحليب يرجع للأب، مع العلم أن ولد زوجها لم يرضع منها ولا من زوجة أخيها؟
إذا كانت أرضعت بنت أخيها قبل نكاحها الزوج اللي هي الآن فلا صلة للولد بأولاد زوجها. أما إن كان الرضاع لبنت أخيها بعد زواجها بذلك الرجل فإن هذه البنت أخت لجميع أولاد ذلك الرجل من الرضاع.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة اعتمرت وهي حائض وهي متزوجة، ماذا يلزمها؟
الطهارة شرط لصحة الطواف، فلا يجوز للحائض أن تطوف وهي على حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة: اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن فعمرتها غير صحيحة، فيجب عليها أن تعيد عمرتها، وإن حصل جماع قبل عود العمرة أن تعود العمرة فعليها أن تؤدي عمرتين، عمرة عن الفاسدة وعمرة قضاء وذبح شاة، هذا إن حصل جماع قبل أن تؤدي العمرة، لأن العمرة تفسد بالجماع. فإن كان لما أدى الطواف والحائض جامعها زوجها بعد أن طهرت وقبل أن تعود فإن عليها عمرتين، عمرة للفاسدة وعمرة قضاء مع ذبح شاة بعد ذلك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه مستمعة تقول: أنا مصابة بالوسواس، إذا أردت الوضوء أحلف وأقسم ألا أكرر ثم أكرر وهكذا في كل وقت، وهذا يحصل مني منذ سنوات، فما هي الكفارة؟
التوبة إلى الله والإقلاع من ذلك العمل والندم على ما مضى والعزيمة ألا تعود إليه، هذا عمل باطل يفزع عليك أعمالك ويذهبها عنك. توضئي مرة واحدة ولا تعودي لمثلها، ولو فكرت أنك ما كملت أبدا يكفيك مرة واحدة، روضي نفسك على الاقتصاد في الوضوء وعدم الإسراف فيه.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يقول: هل صحيح أن في ظهر يوم الأربعاء دعوة مستجابة؟
يقال إن يوم الأربعاء بعد الظهر كان السلف يتحرر الدعاء، وقالوا إن الله جل وعلا استجاب دعوة نبيه لما دعا على الأحزاب يوم الخندق، وكانت دعوة عليهم بعد ظهر يوم الأربعاء، فأرسل الله عليه ريحا وجنودا
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هل صحيح أن الميت تعلق روحه حتى يسدد الدين عنه؟
جاء إن كل إنسان إن العبد مرهون، يعني نفسه مرهونة بدينه حتى يقضى.
أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل تقول: هل طلاق الحائض يقع؟
طلاق الحائض باختلاف، فلا بد للسائر أن يراجعنا بالإفتاء إن يكن حصل شيء منه لنتفاهم عن الموضوع.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. مستمع يقول: هل قراءة آيات من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة المفروضة فرض واجب؟
لا، سنة مؤكدة. الواجب فاتحة، ولكن والقراءة سورة بعدها سنة مؤكدة ما ينبغي تركها.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: هل قراءة سورة ياسين تنفع الميت في وقت الاحتضار؟
جاء في الحديث وإن كان يضعف لكن له طرق: اقرأوا على موتاكم ياسين، أي على المحتضر.
جزاكم الله خيرا. سؤالنا الأخير سماحة الشيخ من مستمع يقول فيه: هل هناك دعاء بين الخطبتين وما هي صفة الاستغفار؟
بين الخطبتين لو سلمت على أحد جاز أو تكلمت جاز، لكن إشغاله بالاستغفار وذكر الله جل وعلا ودعائه لعل ذلك عمل صالح، لأن هذا وقت إجابة الدعاء، لأن من ساعات إجابة الدعاء الساعتين اللتان يرجى فيهما الدعاء منذ يصعد المرء إلى أن تقضى الصلاة أو آخر ساعة من يوم الجمعة.
صفة الاستغفار سماحة الشيخ؟
أستغفر الله، أستغفر الله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس رقم 01442554 3، وبرسالة نصية على الجوال رقم 0534700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: حمد بن محمد الدريهم. تنفيذ: إسماعيل بن محمد البهيجان.